الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكيا أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم فواجز عن طي السجل فؤاديا ودع مقلتي ودع مقلتي تبيض بعد احمرارها بعد رزايا تترك القلب واهيا ستنسى الكرى عيني كأن جفونها حلفن بمن تنعاه ألا تلاقيا يا وتعطي الدموع المستهلات حقها محاجير تبكي بالغوادي غوادي يا وأعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها إلا الندى والمعالي لئن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشر إلا المخازي ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك ذنب الغيب في الصدر واريا دخول بنات الوحي عند طليقها بحال له يشدين حتى الأعادي لقد ألزمت كف البتول فؤادها رزايا يطيح القلب منهن وهي يا أبا حسن حرب تقابت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضي مضوا عطر الأبراد يأرجو ذكرهم عبيرا خيرا تهاداه الليالي غواليا، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الموسم الحسيني في خير وعافية. البعض كان في هذا المجلس في العام الماضي والآن هو تحت التراب في رحمة الله، البعض الآخر كان مجلسه هنا والآن مجلسه على فراش المرض، ونحن نتمرغ في نعمة الله وعافيته، فالحمد لله رب العالمين. ما الذي ينبغي أن يكون عليه المنبر الحسيني، وما هو دوره في مجتمعنا؟ هناك نظرتان خاطئتان في الإجابة على هذا السؤال، وهناك نظرة ثالثة تستل من كلمات الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. النظرة الخاطئة الأولى حاصلها أنه لا حاجة للمنبر هذه الأيام، ولا أثر له ولا دور. أصحاب هذه النظرية يقولون: بعض القضايا تنشئها الحاجة في ظرف زماني ومكاني معين، فيخترع الناس تبعا لتلك الحاجة أسلوبا من الأساليب وطريقة من الطرائق لاستيفاء تلك الحاجة ولسد ذلك النقص. إذا تغيرت الظروف وتطورت الأزمنة، تتطور بفعل ذلك الأساليب والوسائل، فيستغنى عن الوسائل القديمة لصالح وسائل جديدة، وبالتالي لا تعود الحاجة قائمة لأسلوب كان في الزمن الماضي مهما. المنبر الحسيني على رأي هؤلاء أيضا هو من هذا القبيل. في فترة من الفترات كان الناس يحتاجون إليه للاطلاع والمعرفة. اليوم وسائل المعرفة متعددة، أساليب نشر الفكر والثقافة مختلفة، الإنترنت موجود، شبكات الفضائية موجودة، الكتاب متوفر إلى غير ذلك. فإذا لا حاجة بنا إلى المنبر الحسيني. هذه نظرية. النظرية الثانية في الطرف المقابل لهذه النظرية تماما، وكلا النظريتين كلتاهما خاطئتان. النظرية الأخرى تقول لا، المنبر الحسيني له دور فعال في المجتمع، وإذا وجدنا انحرافا أو فسادا أو تخلفا فإنما ذلك سببه عدم قيام المنبر بدوره. يجي أناس يقول لك ألا ترون الفساد؟ فلماذا لا تتكلمون؟ لو تكلمتم لما حصل الفساد. هناك مشاكل اجتماعية، طلاق موجود، ظلم الأزواج لزوجاتهم موجود، سوء العلاقة بين الأبناء والآباء موجود، فلماذا لا تتكلمون؟ لو تكلمتم لما حصلت هذه الأمور. بطالة أيضا موجودة، لو تكلمتم لما حصلت البطالة وعلى هذا المعدل. وهذه الأسئلة لو فكر الإنسان فيها تأملها يصل إلى نظرية قد لا يعرف عنها ذلك الإنسان. حاصلها أن المنبر له دور ليس فقط في التوجيه، وإنما في الواقع الخارجي تأسيسا ونفيا. لو تكلمت ما صار فساد، لو تحمل الخطباء مسؤولياتهم لما حصل كذا وكذا. معنى ذلك أن المنبر الحسيني له دور حتى في الواقع يتجاوز أمر التوجيه والإرشاد والدلالة. كلتا النظريتين ظاهرا فيها تطرف، لأن النظرية الأولى سليمة بالكامل ولا النظرية الأخرى سليمة بالكامل. النظرية الأولى تسلب المنبر دورا واقعيا موجودا، والنظرية الأخرى تفترض للمنبر دورا لا يستطيع المنبر في أي مكان ولم يستطع في أي زمان القيام به. الصحيح هو أن نتأمل في كلمة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، والتي من خلالها يمكن للإنسان أن يكتشف الدور الحقيقي الذي يفترضه أئمة أهل البيت عليهم السلام للمنبر الحسيني. الإمام زين العابدين في القصة المعروفة بعدما قام ذلك الخطيب في مجلس يزيد وبدأ يشتم أمير المؤمنين عليه السلام والحسين ويمدح يزيدا وأباه، قال له الإمام زين العابدين: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم التفت إلى يزيد قال إذن لي أن أصعد هذه الأعواد، إذن لي باعتبار أنه في غير مجلسه ولا يستطيع الإنسان أن يتحدث على الملأ وأن يحتل موقعا من المواقع إلا بصاحب ذلك المكان، ولو الصاحب الظاهري. ما يقدر إنسان مثلا يجي إلى هذا المكان ويصعد من دون إذن صاحبه، لا يحق له ذلك من الناحية الشرعية. طيب، لذلك الإمام زين العابدين التزاما منه بهذا الأدب وتعليما للأجيال قال إذن لي، وإن كان في هذا الموقع الرجل فاسق فاجر إلى غير ذلك، لكن من حيث أنه مالك بحسب الظاهر لهذا المكان لا بد أن يستأذن منه. إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما أو فأتكلم بكلمات، في رواية أخرى لله فيها رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. وحدد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بذلك منهاجا لكل من أراد أن يتكلم على ملأ من المستمعين أن يكون منطلقا من رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يشتري مرضاة المخلوق بسخط الخالق، وإنما يكون في ذهنه أمر رضا الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت لهؤلاء الجالسين أو الجلساء أجر وثواب. أجر أولا بالتعليم، لأن العالم بمسألة يفضل الجاهل بتلك المسألة، وثواب المرء حتى في العبادة هو على قدر معرفته. يعني لو فرضنا اثنين يصليان في مكان واحد، أحدهما يعرف 10 مسائل والآخر يعرف مسألة واحدة وكلاهما يؤديان عبادة واحدة، صلاة ركعتين عند الله سبحانه وتعالى بحسب الآيات القرآنية والروايات الشريفة، عمل ذلك العالم بالمسائل وهو ركعتان أفضل من عمل ذلك الجاهل بنفس العمل. ولذلك العالم خير من العابد، عمل العالم خير من عمل العابد، وهكذا. والعالم كما أوضحنا مرارا لا يعني صنفا، وإنما من يعلم في مقابل من يجهل. فأولا العلم بالمعرفة خير من الجهل بها، ولذلك يثاب على العلم هذا الجالس المستمع والعارف بمسألة من المسائل، يكون له ثواب على العلم، وثواب آخر أيضا وأجر آخر أيضا على العمل. إذا علم بمسألة فقام بالعمل على صدقها اكتسب ثوابين، الأول لعلمه بها والثاني لعمله على صدقها. أذكر في هذه السنة شهر السنة المنصرمة تصير شهر رمضان، إحدى الليالي في هذا المكان نحن تحدثنا عن موضوع القرض الحسن، وبينا في حينها وإن شاء الله نتعرض بمناسبة من المناسبات أيضا إلى هذا الموضوع. في حينها ذكرنا أن بحسب ما يظهر من روايات أهل البيت عليهم السلام أن القرض خير من الصدقة. واحد يجي إليك يقول لك أنا محتاج، فأنت تشيل من جيبك 50 ريال 100 ريال أقل أكثر وتعتبره صدقة عليه. هنا تتابع 10 حسب الروايات. يجيك شخص آخر يقول لك أنا مو محتاج، لكن الآن ليس بيدي مال وأنا محتاج إليه، أقربني 2000 ريال أجيبها إليك بعد 2 3 شهور. أنت تقرب هذا الإنسان يرجعها إليك بعد 3 أشهر، هنا أنت تثاب 18 بينما قسبت على الصدقة 10. يعني القرض تقريبا ضعف الصدقة بحسب الثواب والأجر. أكثر من رواية عندنا الصدقة 10 والقرض 18، مع أنه بحسب المقاييس الظاهرية لازم تكون الصدقة أثواب، لأن الصدقة طلعت من كيسي نهائيا، بينما القرض رجع إلي بعد مدة من الزمان. بس هذا فيه إلى جهة معينة الآن مو في صدد الحديث فيها. ذكرنا هذه المسألة بعد 3 ليالي في هذا المكان، بعد أن جلسنا إذا شاب تبدو عليه سيماء الإيمان، فقال شيخنا أنا سمعت الحديث الليالي الماضية وفكرت فيه وقررت أنا أن أبدأ في الموضوع، وتحدثت مع 3 من إخواني الشباب على أساس أن نتحرك في هذا الموضوع، كيف يمكن أن نعمل. فصار حديث معه شيئا ما حول إنشاء مؤسسة للإقراض الحسن للمؤمنين المحتاجين. أولا معرفته أن القرض خير من الصدقة، هذا فيه ثواب، هو ثواب المعرفة والعلم. لو ما سوى شيء حصل على الثواب، لكن أحيانا يندفع إنسان، يعني هو كل أموره مستعدة، يحتاج إلى من يقدح في نفسه إشارة البدء فيحول هذا إلى عمل ويثاب أيضا على عمله. فلهؤلاء الجالسين أجر وثواب، أجر على العلم وأجر آخر على العمل. بالتالي يمكن أن نستلهم من هذا الحديث الشريف للإمام زين العابدين عليه السلام أن المنبر الحسيني له دوران ومسؤوليتان أساسيتان. الأولى الدور العلمي، الدور المعرفي، الدور التوعوي. الحديث عن المشاكل الاجتماعية بما يتلائم مع نظرة الإسلام، الحديث عن تفسير القرآن الكريم وبيان آيات الله سواء في الكتاب التدويني أو في الكتاب التكويني، بيان الأحكام الشرعية التي يحتاجها الإنسان، بيان القضايا السياسية التي ترتبط بحياة الإنسان الدينية، هذه كلها تدخل وغيرها في أمر التوعية والجانب النظري والعلمي للمنبر. المفروض أن يكون المنبر واسطة ووسيلة من أجل إيصال الثقافة الصحيحة والفكر الديني إلى عموم الناس. واليوم تشتد الحاجة على خلاف النظرية الأولى. النظرية الأولى تقول أن المنبر اليوم ليس له دور، ليس له من حاجة، العكس تماما هنا منطبق. في الأزمنة السابقة كانت المجتمعات بحكم انعزالها وتباعدها ولو من الناحية العلمية كانت هذه المجتمعات ذات حصانة طبيعية، يعني إلى أن تصير فكرة منحرفة في بلد من البلدان وتصير ثقافة فاسدة في مكان من الأماكن، يحتاج لها فترات طويلة إلى أن توصل إلى مناطقنا وإلى أن تأثر فيها الإنسان ذاك الإنسان. هذا في الزمن القديم. أما اليوم فالعالم كما يقولون أصبح قرية واحدة، وأصبح المتحدث يتحدث في هذه اللحظة في مكان، ويصل في نفس تلك اللحظة فكره ورأيه بسقمه وصحته إلى كل مكان. فالحاجة صارت أشد، والضرورة صارت ألزم. احنا في مجتمعاتنا الشيعية التابعة لأهل البيت في الغالب لا نمتلك من الوسائل، وإن كان هذا النقص يحتاج إلى أن يرفع، لا نمتلك من الوسائل الإعلامية والتوعوية إلا الشيء القليل، وتلك الوسائل بدورها محكومة بالحكم العام الذي يجري عليها. فالإنترنت تفتحه يجون جماعة يفكرون عليك، شبكة ما أدري تقوم بالتعب عليها بعد فترة قصيرة من الزمان تحجب، جريدة تريد أن تصدرها هي متأثرة بالأوضاع التي يعيش فيها الإنسان في المكان الذي هو فيه. فهذه الوسائل المتوفرة في العالم وإن كان ينبغي أن يتحرك إليها، لكن هي محكومة بالمعادلات العامة. بينما هذا المنبر الحسيني حتى الآن ظل وسيلة من الوسائل القادرة والمستمرة، ورح نتحدث إن شاء الله في يوم من الأيام عن المراحل التاريخية لتطور الخطابة الحسينية، ونلاحظ أن هذا منذ أن بدأ كان في مسيرة تطور وامتداد وتغيير نحو الأفضل بالرغم من محاولات إخماده وإنهائه. طيب، فاليوم اليوم نحن نحتاج إلى مثل هذه المنابر الإعلامية الحسينية لتعريف أنفسنا للعالم. نحتاج أن ننقل هذا المنبر إلى أن يكون خطابا ليس في وسط مجموعة التابعين لأهل البيت المتعودين عليه، وإنما أن يكون منبرا إعلاميا يعرف فكرة التابعين لأهل البيت وشخصيتهم إلى كل العالم. تحتاج حسينياتنا هي أن تصير الحسينية شبكة إنترنت، تحتاج الحسينيات أن تتحول إلى فضائيات من حيث الانتشار ومن حيث الإعلام ومن حيث التوسع، مو أن يكون ما هو موجود عندنا يلغى. نحتاج هذا الموجود وفيه من عناصر القوة مع تطويره للأفضل كما سوف نتحدث إن شاء الله، أن ننقل هذا من حجمه الجغرافي البسيط إلى حجم العالم. ما عندنا في فكر أهل البيت شيء محقق نخاف عليه من نشره أبدا، شيء محقق يلتزم به من قبل علماء أهل البيت ونبني على الأصول، ليس هناك شيء نخاف من نشره أبدا بالنسبة للعالم. قد يختلف معنا الآخرون، ولكننا لا نخاف من أن نبين أفكارنا لأنها قائمة على أساس متين من الدليل العقلي أو الدليل النقلي. فإذا أول دور يفترض في المنبر الحسيني أن يقوم به هو الدور
العلم والنظر والتوعوي الذي بواسطته يتم توضيح الحقائق وبيان معالم الدين. وهذا الوطار على وجهه الأكمل ثقوا أن يحصل هناك تغيير عظيم في نظرة العالم لأتباع أهل البيت. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يسأل كيف نحيي أمركم، يقول يجلسون فيتعلمون محاسن كلامنا ثم يعلمونها غيرنا، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. بعض الأحيان عندما يراد الحديث عن أهل البيت خطأ واشتباها يتم تعريف بعض القضايا المختلف فيها أو التي ينكرها بادئ النظر. هذا مو محاسن كلام أهل البيت. تروح تجيب لك قضية، وهذا قسم من الناس مع الأسف أحيانا إما بداعي مثلا الاستعراض العلمي أو بداعي إظهار الخصوصية الفكرية، يلزق لك في قضية من القضايا الخاصة جدا واللي هي مسار نقاش ومحل جدال لكي يبينها باعتبار أنها هذا فكر أهل البيت، وتعال ابدأ في نقاش وجدال حتى يسري أمر التشكيك إلى أصل الفكر. الإمام يقول فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا، مو تروح تدور على فتح حديث من احاديث النوادر او الاحاديث غير المحققة او الشاذ من الامور وتجي تعرض، قلت اما باعتبار تريد استعراضا علميا وانه انا اتي بشيء لم يأتي به غيري، واما لسبب اخر. هذا ليس من المحاسن التي تمتري الى اتباع الناس لاهل البيت. فهذا أول دور. الدور الثاني هو الدور العملي والوعظي والتربوي، وهذا دور مهم. قسم من الناس يقول احنا ما يصير نروح الى منبر كل مواعظ وكل تسوي ولا تسوي وافعل واترك والى اخره. صحيح ان تلخص المنبر في اوامر ونواهي هذا أمر ليس بالصحيح، ولكن أن يكون هناك دفع تربوي، أن يكون هناك وعظ توجيهي لا في القضايا الشخصية وحدها وإنما على مستوى المجتمع، هذا من أصول ما ينبغي أن يتعرض إليه المنبر. تحريض، التشجيع، الإثارة في الجانب الإيجابي وترغيب الإنسان والمجتمع عن بعض القضايا السيئة في الجانب السلبي، هذا أمر ضروري. نحن لا نعلم المقدار اللي الكلمة الطيبة تؤثر فيه عندما تلاقي متقبلا ومستقبلا طيبا. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، هذا الأثر مالها، تؤتي أكلها كل حين بإذن. عندما تلاقي متقبلا ومستقبلا طيبا، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، هذا الأثر ماله، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربك. إنسان أحيانا ونحن لا نعرف دواخل بعضنا، قد يكون اللي جالس بجنبك يتردد أمره بين الصلاح والفساد، يحتاج إلى دفعة بكلمة طيبة لكي يقرر مقامه. أحيانا فد واحد على طريقة الحرف الرياحي إني أخير نفسي بين الجنة والنار، يحتاج إلى كلمة من الإمام الحسين وخطبة من زهير بن القين حتى يحسم موقفه. هذا الوعظ وهذا التوجيه العملي وهذا التوجيه التربوي له فائدة عظيمة. يا أيها النبي، يقول القرآن الكريم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. انت لاحظ الموقف ولاحظ الآية. فالإنسان في مقابلة كفار قريش معروفون بأسمائهم وأعيانهم، وأمامه راية رسول الله صلى الله عليه وآله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم خلف رايته دنيا وآخرة، والقائد رسول الله. بعد أكو مجال للشك عند إنسان؟ كلا. مع ذلك القرآن يقول للنبي، الله ينادي النبي ويأمره حرف، قل لهم ترى هذا القتال مهم ضروري لنصر الدين، انتم قاعدين تسوون عمل طيب. طيب لماذا حرض المؤمنين على القتال؟ النتيجة أن يرتفع مستوى القوة عند الإنسان إلى 10 أضعاف. حرض المؤمنين على القتال إيكم 20 صابرون يغلبوا 200. بالتحريض تتضاعف القوة إلى 10 أضعاف. هنا دور المنبر أيضا أن يحرض، أن يشجع، أن يثير في النفوس الطيبة كواملها للعمل والفاعلية والإنتاج. بذلك يصبح لهؤلاء الجالسين أجر وثواب، أجر العلم وأجر العمل على أثر التحرك بتشجيع هذه الوسيلة الإعلامية. لذلك وجدنا أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان لديهم عناية كبيرة جدا في هذا المجال من البداية إلى طول التاريخ، كما سيأتي حديثها إن شاء الله في يوم آخر. كان هناك إصرار وتوجيه وتأكيد على هذا الجانب، ونحن نعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا ينطلقون من منطلقات عاطفية. ما يتيق الحسين لما واحد يبكي عليه، لأنه يكيف الواحد أن فلان يهتم بي. شايف أنت إذا مثلا مريض ورأيت إنسانا يهتم بك اهتماما مبالغا، يصير عندك رضا في النفس. لما مثلا يظهر شوقه إليك، وهذا نحن مأمورون به، ترتاح. أئمة أهل البيت ما سنوا هذه السنة وما أكدوا عليها وما وجهوا إليها لأنهم يكيفون أن يذكروا، يرتاحون لما الناس تلطم عليهم. لا، هم يرون الآثار العظيمة التي تترتب على مثل هذه السنن وإحيائها في صيانة الدين وفي حفظ القيم وفي هداية الإنسان نفسه القائم بهذه الأمور. لهؤلاء الجالسين يصير أجر وثواب. الحسين هو في أعلى الدرجات، الأئمة في أعلى الدرجات، ذكرنا إياهم يشرفنا ويقربنا لا يشرفهم، هم في غاية الشرف. بلا قياس لوجود الفارق العظيم، انت عندما تذكر الله سبحانه وتعالى هل يحصل الله على فائدة؟ نقرأ في تعقيب الصلاة، اللهم إن هذه صلاتي صليتها شنو؟ لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، وانت ما تستفيد فائدة ابدا، ولكن طاعة تعظيما، وهذا يرجع نفعه الي انا المصلي. عندما اذكر اهل البيت، عندما اذكر رسول الله، عندما اذكر الحسين، عندما اذكر الائمة المعصومين عليهم السلام، رسول الله في موقعه في منزلته، ونحن مطالبون ايضا بان ندعو اليه بقرب المنزلة وبتعظيم الشأن، لكن الفائدة ترجع الينا. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، عائد نفع عليكم. لذلك اهل البيت عليهم السلام كان عندهم اظهار للاهتمام، اكو عندنا اهتمام واكو عندنا اظهار للاهتمام. واحد يقول انا مهتم الحمد لله بالموسم، اجاء عندي اهتمام في داخل قلبي، يقول لك لا، ابرز هذا الاهتمام، اظهر هذا الاهتمام، اخرجه على بدنك، اخرجه على هيكلك، حتى الناس تتعرف منك ذلك الاهتمام. ياتي احدهم الرواية يروي عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فيقول كان أبي جعفر بن محمد. الإمام الكاظم يحكي قضية أبيه الصادق، والصادق هم بدورة في روايات يتحدث عن الباقر، حتى كل واحد من الأئمة يقول لأتباعه هذه سيرتي وسيرة آبائي. يقول كان أبي جعفر إذا دخل شهر المحرم لم يرى ضاحكا أبدا، حتى إذا كان يوم العاشر فذلك يوم مصيبته هو. يوم العاشر بعد أوضاعه كلها تتغير، ويدخل أحدهم وهو الريان ابن شبيب على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فيقول فرأيته قد جلت القرفصاء واضعا رأسه بين يديه، ودموعه تتحادر على خديه كاللؤلؤ الرطب. شايف حالك بعض الأحيان إذا عندك فد حالة نفسية شديدة من الحزن في قلبك، ذات الوقت عينك دمعها يسيل من دون أن يتحدث إليك أحد، يعني هاي الشحنة النفسية الموجودة في داخل قلبك قاعدة تطلع بالرغم من دموع متتالية كاللؤلؤ الرطب. هاي حالة الإمام الرضا. يقول الريان قلت له لا أبكى الله عينيك يا مولاي، مما بكاؤك؟ ش عندك تبكي؟ أول مرة أراك على هذه الحالة. يقول التفت إلي وقال لي يا ابن شبيب، هو في غفلة غافل؟ قلت وماذا؟ قال هذا أول أيام المحرم، ذلك الشهر الذي قتل فيه الحسين، ذبح فيه الحسين، وقتل معه 17، ما على وجه الأرض لهم شبيه. لاحظ التعبير، الإمام يقول ذبح الحسين وقتل معه 17، لأن الباقي إما قطعت رقابهم في المعركة، وإما نزفوا إلى أن ماتوا. مطوى واحد غير الحسين عليه السلام اللي احتز رأسه وهو على قيد الحياة. هذا التعبير تعبير ذبح، هذا ذبح، لم يقتل يوم ذبح الحسين يوم عاشوراء، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء، انت رجل لازم تتحمل في كل شيء، ما تخلي دمعك رخيص، لكن اذا اكو شيء في هذه الدنيا يستحق ان يبكى عليه وان يسفح الدم لاجله فذاك الحسين. يا ابن شبيب ان كنت باقيا لشيء صدق الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكلب. لذلك الإمام صاحب العصر والزمان اليوم يوم الجمعة وآخر ساعات النهار هي هم ذكر للإمام الحج أجل الله فرجه، وهو أيضا ذكر للحسين في الزيارة المنسوبة إليه زيارة الناحية. يقول فلئن أخرتني عنك الدهور مو بإيد، فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأنذبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك. ماذا أصابه يا صاحب العصر؟ هو الذي يصف الواقع يقول فهويت إلى الأرض صريحا أتطأك الخيول بحواصرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينات واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك وأسرع جواجك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه منويا يا مولاي خرجنا من الخدود على الخدود ناصما وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات. فرأينا الشمر أيوا حسينا وأقبلنا ربنا يا الحجاج تفاصيل لا يحصي له المفصل واحدة تحلو عليهم وأخرى عليه بالرجايا تبلل وأخرى بفيض النايا تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى وأخرى على خوف تلود بجنبه لاذت بجسد أبيها منادي أبوي فرضاه وأخرى على خوف تلوى بجنبه وأخرى لما قد نالها يا ليس تعطيل وجاءت للشمر زينب ابنة فاطمة تخاطبه في أمره يا هاشم لا تعجل
اغفر لنا ذنوبنا